بينهما وقيل دون ذلك. مع هذا يقول يا أسف على يوسف من شدة البكاء يبيضت عيناه من الحزن الأسود، القرنية صارت بيضاء، صارت عيناه بيضاوان وفقد بصره كف بسبب كثرة البكاء، فهو كظيم أي أنه يكلم الغيب ويتحمل المواقف الصعبة والآلام الحادة على فراق أولاده. قال الذين عنده من أولاده يقصفون عنه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يسألونه يقولون يتعجبون من أمره ويسألونه بالله يقولون: إلى الآن وانت تذكر يوسف الذي فقدته منذ 80 سنة وتريد يرجع لك بعد هذه المدة الطويلة ومن شدة حرصك وبكائك عليه وصلت حالك إلى ما وصلت إليه بحيث أنا نخشى عليك الهلاك، لا يأكل إلا قليل، لا يشرب إلا قليل، يتألم حتى تكون حرضا أي ضعيف، ضعيف القوة، ليس به نشاط، هزل ولم يكن عنده القدرة على الحراك إلا يسيرا، أو تكون من الهالكين يعني يتصف على الهلاك على الموت. ماذا رد عليهم؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مهلكم أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو همي وغمي وألمي وحزني إلى من بيده الأمر فهو الله جل وعلا، سائلا إياه أن يفرج المشكلة. القضية الثانية: وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعلم تأويل رؤيا يوسف أنه سيكون له شأن وأنه سيكون له مكانة عالية، متى هي؟ يقلب، لكن متى؟ الله أعلم. هنا قوله أعلم من الله ما لا تعلمون يقصد بهذا تأويل رؤيا يوسف عليه السلام عندما قال: إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهو فسرها بسجود والديه وأخوته له 11، وهذا لم يتحقق بعد وسيتحقق، فكان همه وشغله أن الحال التي يمر بها يوسف ماهي، هل هو في خير ونعمة أو في شقاء وتعاسة. فمن هنا كان في شدة القلق، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والإنسان إذا حزبه أمر أصابه هم أو غم يشكو إلى الله. ولهذا جاء في شريعتنا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال بعض المفسرين رحمهم الله أن هذا الاسترجاع لم يكن في شريعة من قبله، وإنما هو من خصائص وفضائل شريعتنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وهذا لم يكن في شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولهذا لم يقلها يعقوب عليه السلام في هذا الموقف، وإنما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة ملكية فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
يعقوب عليه السلام لم يخرف من رحمة الله، وإنما كان متفائلا، ولهذا قال لأولاده الذين عنده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس غير التجسس، التحسس ممدوح ومحمود والتجسس مذموم. فقال فتحسسوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ابحثوا في الأرض، انتشروا في الأرض واسألوا واعملوا الأسباب للوصول للتعرف على حال أخويكم وتخليصهن، ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، أن لا يكون عنده يأس، وإنما يكون متفائلا، وأن يعيش بين الخوف والرجاء، لا ييأس فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون راجيا لرحمته. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذين ييأسون من رحمة الله هذا ليس شأن أهل الإيمان، وإنما هو شأن الكفرة. فأهل الإيمان يعلمون أن الله رحيم وأن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطرين، فيعمل الإنسان أسباب ويستمر في المناجاة. فالإنسان يجب أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه فيتوب ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس منها. فلما دخلوا عليه أي على العزيز وهو يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كان الجذب والقحط قد بلغ منهم مبلغه، ولم يكن عندهم مال يذهبون به يدفعونه قيمة للطعام الذي يأخذونه من العزيز، فجابوا ما عندهم من أشياء تافهة، إما ملابس بالية أو حبوب لا قيمة لها، وعرضوا الموضوع على العزيز من باب الاستعطار. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني في غاية القحط والجذب والفقر، في غاية الفقر ونحن في حال الضر، وهذا غاية ما يصل إليه الإنسان من فقد الطعام والمتاع والمال. وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ليست ذات بال وليست ذات قيمة، لكننا نصنع فيما تتصف به من الإحسان. فأوفي لنا الكيل كما هي عادتك في المرات الماضية، ولا تنظر للقيمة الزهيدة التي جئنا بها، وتصدق علينا، يعني عطنا شيء زيادة على الثمن صدقة، لأن الثمن الذي جئنا به شيء تافه، لا نعطى عليه شيء. إن الله يجزي المتصدقين على الصدقات. هذه الحال بلغت الذروة في الاضطرار عند هؤلاء وحاجتهم، بينما كان يوسف في كمال العز لأنه هو المسؤول عن خزائن الأرض في وقته في بلاد مصر، والبلاد حولهم أهلها في جذب وقحط، والناس يأتون إلى مصر للأخذ مما جمعه يوسف من تأويل رؤياه لمالك مصر. بعد هذا تأتي مكاشفة بين يوسف وإخوته، ونؤجل الكلام على هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل
الملك من أجل المحافظة على أموال الملك يأخذ أخاه، أيريد أن يسترق أخاه في أمور تعود إلى ملك مصر، كأن أخاه بنيامين أعز من أن يؤخذ فيه في هذا. عند الجوازات تباع شيكات بقيمة مثلا 500 ريال وتباع بزيادة 20 ريال من خارج البنك، ما حكم هذا البيع؟ هذه الأوراق أو هذه الشيكات ليس لها قيمة في ذاتها، إنما قيمتها بما تحمله من رصيد، فهي سندات بمبالغ مالية، ف500 أو 600 هي عبارة عن 500 أو 600 ريال، إذا بعتها 600 ريال أو 610 ريال فالذي يظهر لي أن هذا من الأمور التي تدخل في باب الربا. إذا جاء شخص بعد انتهاء صلاة الجماعة فهل يأخذ أحد المسبوقين ويتم بها أو ماذا؟ نقول بل ينتظر لعله يأتي أحد ممن حاله مثله ويصلي معه، هذا هو الأولى. نقول هل يلزم الإنسان أن يطوف بالكعبة كلما دخل الحرم؟ نقول لا يلزم هذا، لكنه يستحب للإنسان كلما تيسر له الطواف أن يطوف. يقول هل للمحرم أن يحلق شعره بنفسه عند التحلل من الإحرام؟ نقول نعم يجوز له ذلك. تجوز الصلاة خلف إمام يجلس في مجاهل الترتيل والقال والمؤذن دائم الشجار مع المصلين والناس متضايقة منه، مع أن البلاد يوجد فيها مساجد كثيرة على نفس الشاكلة؟ الإنسان الذي يعرف مثل هؤلاء عليه أن ينصحهم، عليه أن ينصح الإمام الذي رأى منه تقصيرا ويبين له خطأه ويطلب منه أن يحدث الناس ويعلمهم الخير ويبين لهم الأخلاق الفاضلة. فإن كان تعدل وإلا يبحث عن إمام أصلح منه، لأن الذي يعم القوم هو أفضلهم في القراءة وفي العلم وفي الأخلاق. يقول شخص يقود سيارة يتسع لي 12 شخص، حادث ومات 12 شخص الذين في الحادث، فهل يجب على السائق صيام 24 شهر على اعتبار ان لكل شخص شهرين متتابعين اذا كان السائق هو المخطئ؟ نعم، إذا كان الخطأ وقع منه فإنه يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، لا تكون 24 متتابعة لأن هذا يضر به. وإنما لو صام في كل سنة شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر متفرقة إن هذا هو المطلوب لإنهاء الكفارة التي عليه. ما حكم الاجتماع عند اهل الميت مع العلم ان الناس تحضروا معها اكلها، وهل يجوز السفر الى مسافات بعيدة من اجل تقديم العزاء مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاجتماع عند اهل الميت من نياح او كمفات؟ التعزية الشرعية تشيع جنائز من الامور المندوب اليها والمرغب فيها، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها فله قراطان. القراط واحد مثل الجبل العظيم من الأجر يحصله الإنسان، هذا خير كثير يحصله الإنسان عندما يشيع جنازة ويصلي عليها. ومن عز مصابا فإن الله تعالى يكتوه من حلل الكرامة يوم القيامة. والتعزية معناها التسلية، تخفيف الآلام عن المصاب. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تكون، إنه يواجه صاحب المصيبة ويدعو له ولميته، يقول أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، أو يقول لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بعجل مسمى فاصبر وحدك. ولا يجلس عند صاحب المصيبة، إنما يعزيه في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق، وإذا لم يحصل ذلك يذهب إليه في منزله ويعزيه ويغادر، ولا يجتمع الناس عند أهل الميت. وإذا كان الإنسان يرى أن بينه وبين أهل الميت قرابة وأنه من باب صلتهم والإحسان إليهم أن يسافر لأجل لتعزيتهم، هذا من حقوق الأقارب فيما بينهم، هذا من صلة الرحم ومن الإحسان للأصدقاء والمواساة لهم. وأما الاجتماع لأهل الميت فهذا أمر مبتدع ومحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يسألهم، فصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليه، ولم يذهبوا مع طعامهم ليأكلوه عندهم، ولا دعوا إليهم الجيران والأقارب ليأكلوا عندهم، إنما أهل المصيبة عندهم ما يشغلهم لا يصنعون لأنفسهم طعام، فيساعدون بتقديم الطعام لهم جاهز، ولا يضايقون ولا يضيق عليهم بدعوة الناس عندهم، لأن اجتماع الناس عندهم في مضايقة في حال الفرح، فماذا لكم في حال الحزن؟ وما عليه بعض الناس في هذا الزمن من اجتماعهم 3 أيام يأكلون ويشربون ويتفكهون ويدخنون، كل هذه الأعمال ليست من عداد الإسلام ولا من أخلاق المواساة الشرعية، لأن الذي يواس يدخل السرور، ما هو يجمع الناس يسبب لهم مشكلة. الإنسان صار عنده مناسبة الزواج واجتمع عنده الناس ليلة واحدة تعب وشق عليه ذلك، فكيف وهو عنده حزن ويجتمع الناس عنده ثلاثة أيام؟ لا شك أن هذا يتنافى مع أخلاق الإسلام وأدابه. يقول: هل للإنسان أن يأتي بعمرة أن أحد يقاربه المتوفين بعد أداء عمرته التي جاء من أجلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا العمل، وإنما يأتي بالعمرة الأولى، فإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة ثانية عن أحد أقاربه. وما يعمله بعض الناس في هذا الزمن أنه إذا جاء إلى مكة كل يوم يأتي بعمرة، هذا ليس من السنة ولا من الأعمال المستحبة، لكن لو عمله الإنسان صحت العمرة، لكنها ليست فاضلة. عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج، فلم يأذن لها فألحت عليه، ولما قالت انصرف نساءك لعمرة وحجة وانصرف حجة أمر أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج فيها للتنعيم لأنه أقرب الحلم، فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يحرم. فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. يقول هذا: يقول ابني طفل أحرمت به من الطائرة، لكن عند وصولنا المطار وجدت أنه لابس ملابس داخلية، فقمت بإزالتها. إذا أزلتها عندما علمت بها مباشرة لا شيء فيها، وإذا أخرتها بعدما علمت بها وقتا فعليك فدية لبس المخيط، إطعام 10 إطعام 6 مساكين، أو أن تذبح شاة. يقول: هل للمرأة الحائض أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا المرأة الحائض ولا المرأة الطاهر، كل منهما لا يجوز لها أن تزور القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور ممنوعة منها النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. والمرأة لا تدخل المساجد، وليس لها أن تزور المقابر. المرأة الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، والمرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض لا يجوز لها زيارة القبور. يقول: التنعيم لم يذكر في السنة، ولماذا الخروج إلى التنعيم للإحرام لا مذكور في السنة؟ المثال الذي ذكرته الآن قبل قليل من السنة، عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت للحج متمتعة، ولما أقبلت على مكة قبل وصولها جاءت الدورة، وهي لا تدخل إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة، فعلت. ولما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة كما بينا قبل قليل، ولم يأذن لها أول الأمر، ثم أذن لها وأمرها أن تخرج إلى التنعيم. لماذا التنعيم؟ التنعيم لأنه أدنى الحد من الحرم، من هنا إلى التنعيم 7 كيلو، بينما من جهة عرفة 22 كيلو، من جهة جدة 22 كيلو، من جهة سين يمكن 21 كيلو أو 20 كيلو ونحو ذلك، بينما التنعيم 6 كيلو أو 7 كيلو. فهذا هو أقرب مكان من الحل للحرام، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة لا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرام، فيحرم من الحل إذا كان هو في الحرام، وليس شرطا أن يحرم من التنعيم، لكن لأن التنعيم هو الأقرب وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان أحرم من عرفات أو أحرم من الشميسي أو أحرم من الشرايع فإن هذا كله جائز. لنكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.